السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تحدثنا في حلقة ماضية عن سورة الفلق، وقد انتهت الحلقة ولم نكمل يعني ما يسره الله سبحانه وتعالى من معانيها المهمة. اليوم نتم الحديث عنها، لكن بعد أن ألخص لكم ما ذكرناه في الحلقة الماضية. قلنا إن هذه السورة سورة عظيمة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وذكرنا أيضا أن هذه السورة تقرأ في مواطن كثيرة، فهي تقرأ عند النوم مع سورتي الإخلاص والناس، وتقرأ أيضا في أدبار الصلوات، تقرأ أيضا في الصباح والمساء، وذلك لعظم المعنى الذي تضمنته وحاجة الناس إليه. ثم ذكرنا بعد ذلك معنى الاستعاذة وهو الالتجاء، وبينا أن رب الفلق معنى رب الصبح، أو كل شيء ينفلق من شيء آخر، فالصبح ينفلق من الليل، والحبة تنفلق من السنبلة ونحو ذلك. من شر ما خلق، هذا عام لكل الشرور، ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا دخل، لأن الليل مظنة انتشار الشرور فيه وإصابة الناس بها. ثم وقفنا عند قوله جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد، وقد بيّن فضيلة الشيخ أن النفاثات المقصود بها السواحر أو الأنفس السواحر، إذا نفثنا في عقد السحر لأجل إصابة المسحور. وكان في ختام الحلقة تحدثنا عن تحريم السحر وضرره، لعلنا في هذا اليوم ننطلق من هذه القضية.
نعم، جزاك الله خيرا أبا عبد الله. يعني بقي أن نقول بأن كلمة السحر في اللغة، هذه المادة مادة السين والحاء والراء، تدل على كل ما خفي ولطف، ومنه يقال للوقت الذي قبيل الفجر سحر، ويقال كذلك للعضو الذي يختفي بين جنبات الصدور السحر، كما قالت أمنا عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، فالسحر الرئة لأنها خفية. ومنه أيضا انتفخ والله سحره، قالها أبو جهل في ذم عتبة بن ربيعة يوم بدر. والسحر كما قال أهل التفسير يصعب أن يوضع له حد جامع مانع لتعدد أنواعه وكثرة طرقه وأساليبه، نعوذ بالله منه ومن فاعليه. وقد قيل بأنه عبارة عن رقى وعزائم يجمع بعضها إلى بعض وتعالج، فيحصل تأثيرها بإذن الله عز وجل. السحر محرم بغير شك، وهو من صنيع أهل الكفر، وقد حكم ربنا جل جلاله بنفي الفلاح عن الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وبين ربنا جل جلاله أنه قرين الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وبين ربنا جل جلاله أنه صنيع قوم فرعون ومن كان مثلهم. وهذه التهمة لشناعتها وقبحها، حتى عند يعني أهل الكفر اتهموا بها الأنبياء والمرسلين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وهذا السحر من كبائر الذنوب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أبا عبد الله، ينبغي على من بسط الله يده ومكنه من الناس أن يقيم حكم الله عز وجل في هؤلاء الساعين بالفساد في الأرض، المفرقين بين الأحبة، الملتمسين للبراء العيب، المخالفين لشرع محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه بأن حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف. وهذا الحديث وإن كان يعني فيه ما قال يعني كما ذكروا، فإن من رواته إسماعيل بن مسلم المكي وقد ضعف، إلا أن حديثا صحيحا عند البخاري بأن عمر رضي الله عنه كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر. في يوم واحد قتلوا 3 نساء كنا يمارسنا السحر. وكذلك ثبت أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها، قتلت بمعنى أمرت بقتل جارية لها، كانت قد دبرتها فسحرتها. وهذا في عهد عثمان عليه من الله الرضوان، فهذا كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم. ولا يستغرب هذا إذا علمنا بأن الساحر يحدث من الفساد ما الله به عليم،
لا شك.
قد يسبب أمراضا يعني هي من الداء الفتاك العضال، نعم، الذي لا يدرى ما مرضه، وقد يسبب يعني نوعا من الشرود الذهني،
نعم،
والتوهان وغير ذلك. والساحر قد ذكر أهل العلم في 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 قتله أدلة عامة، كقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، نعم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قالوا هذا داخل في قوله كفر بعد إيمان، نعم، لأن الساحر ما يتأتى له أن يمارسه على الوجه الأكمل إلا إذا كفر والعياذ بالله. وبعض الناس قالوا بأن السحر ليس إلا تخيلا، استدلالا بقول الله عز وجل يخيل إليه من سحر ما أنها تسعى.
والصحيح أنه يأتي تخيلا ويأتي حقيقة،
نعم، نعم، فيه نوعان، نوع هو تخيل ما نسميه بأفعال الحواء أو الآن يسمى بالسيرك، وهناك سحر حقيقي، وأيضا رأينا آثاره عند بعض الناس، نسأل الله العافية. بقي أن أختم هذا المبحث بأن أذكر بأن علاج السحر نوعان، علاج دفع وعلاج رفع.
نعم.
أما علاج الدفع بمعنى أن تدفعه قبل أن ينزل بك، وذلك عن طريق تقوى الله،
نعم،
إكثار من التوبة والاستغفار، المحافظة على الطهارة الشرعية،
نعم،
فإن الوضوء سلاح لنا معشر المؤمنين، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، المحافظة على الأذكار
وقراءة آية الكرسي،
نعم،
في أول النهار وآخر،
نعم، قراءة آية الكرسي وهذه السورة المباركة،
نعم،
مع سورة الناس وكذلك، نعم.
هناك مسألة مهمة يا شيخ، كيف نفرق بين الساحر والراقي، خصوصا في هذا الزمان الذي اختلط فيه كثير من السحرة،
نعم،
وتلبسوا لبوس الرقاة،
نعم،
الشرعيين،
نعم،
نجده يقرأ القرآن، ونجده يضع مثلا مصحفا أو يقول لي من يأتي إليه
افتح المصحف،
افتح المصحف،
نعم،
أو يقرأ سورة كذا، فيلتبس الأمر على الناس،
نعم.
نحن نريد نضع بعض العلامات التي تبين وتكشف من هو هذا الساحر،
نعم،
حتى لا يلتبس بالراقي الذي يرقي بالرقى الشرعية،
نعم.
فمن الأشياء مثلا،
نعم،
ولعلك تعيني على هذا الأمر،
نعم،
من الأشياء إذا سألك هذا الساحر سؤالا غير مفهوم، فاعلم أن وراء القضية ساحر. ما اسم أمك؟ طيب ما دخل اسم أمي بشفائي؟
صحيح،
أي نعم،
لا تأثير له،
لا تأثير له،
نعم.
أو أمرك بأمر أيضا لم لا يعقل أن يكون له صلة
بالعلاج،
بالعلاج،
نعم،
اذبح تيسا أسود،
نعم،
اصعد درج البيت
أحمر،
اصعد درج البيت بطريقة مخالفة،
نعم،
ادخل بيتك من وراء من ظهرك مستدبرا،
خذ قدرا من المال فادفنه في مكان كذا،
في مكان كذا،
نعم،
وكذا. كل هذه إخواني وأحبائي علامات تدل على هؤلاء السحرة،
نعم.
إذا رأيت الإنسان يسألك مثل هذه الأسئلة أو يطلب مثل هذه الطلبات، فاعلم أنك أمام ساحر، ولكنه يلبس عليك ويخدعك بصورة راقي،
نعم.
فاحذروا يا إخواني، وإتيان السحرة في الإسلام عظيم جدا، الكهان والعرافين والسحرة والدجالين إتيانهم عظيم في شرع الله عز وجل، كل من يدعون علم الغيب ويأتون بهذه الخوارق التي يلبسون بها على عقول الناس إتيانهم في الإسلام عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يا إخواني، هذا إذا جئت وسألته سواء صدقته أو لم تصدقه، أما إن سألته وصدقته فقد وقعت في أمر عظيم. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أضيف إلى ما ذكرت أبا عبد الله،
نعم،
يعني قول ربنا جل جلاله وسيماهم في وجوهه،
نعم،
ساحر على وجهه ظلمة،
نعم،
وبؤس والعياذ بالله،
صحيح،
وغالبا في ثيابه رثاثة وفي مكانه قذر، بينما
يلابس النجاسات،
نعم،
ولو دخلت بيته لوجدت فيه من الروائح المؤذية،
نعم،
والخرق البالية،
نعم،
ولو فتشت في أثاثه لوجدت والعياذ بالله، وأكرمكم الله أيها السامعون،
نعم،
تجد حفائض النساء فيها الدماء، دماء الحيض قد كتب به كلام الله عز وجل، سراويل النساء يكتب بها كلام الله عز وجل،
نعم،
تجدون المصاحف قد وضعت في المراحيض عندهم، لماذا؟ لأن الشياطين لا يمكن أن يمكنوهم من سحرهم حتى يتقربوا لهم بإهانة كلام الله جل وعلا والخروج والمروق من ملة الإسلام.
نعم. المجيء بالخارق ليس كافيا في الحكم بصلاح الشخص.
نعم.
وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كبير الدجاجلة وهو المسيح الدجال عليه لعنة الله يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كأنها عاسيب النحل، ويقول للرجل أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن أني أنا ربك، فيقول له نعم، فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وفي صورة أمه يقولان له آمن به فإنه ربك. نسأل الله أن يقينا شر السحرة. الشيخ لئلا يمضي بنا الوقت ننتقل إلى الشر الرابع والعياذ بالله، ومن شر حاسد إلى حسد، فما هو الحسد؟
أولا نقول الحسد يعني موجود في كل نفس. يقول ما خلا جسد من حسد
ثلاث لا يسلم منهن أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والظن والطيرة. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي.
نعم. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ما منا من أحد يرى نعمة عند إنسان إلا ويتمنى، لكن منا من يتمنى أن يكون له مثل تلك النعمة، وهذا أمر لا غبار عليه ومشروع ولا شيء فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، على اختلاف الروايات الواردة في معاني
هلكته. آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس.
نعم.
هذه الغبطة.
هذه الغبطة.
نعم.
وسميت في الشرع حسدا لأنها من باب التمني.
نعم.
الثاني تمني زوال النعمة عن ذلك الشخص وانتقالها إلى الإنسان أو زوالها، فهذا يسمى حسدا، وهو لا شك أنه من الظلم والبغي العظيم الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه من أحد، ويستعاذ بالله من شر صاحبه إذا وقع فيه.
أعوذ بالله.
نعم.
ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنقطع.
نعم.
وقد قيل بارز الحاسد ربه من وجوه، أولها أنه كره نعمته جل جلاله على غيره، ومن ناحية أنه ضاد الله في قدره فتمنى
كأنه
زوالها.
يريد أن هذا القدر ما يكون لذلك.
نعم.
الشخص.
نعم. ومن ناحية أنه لم يرضى قسمة الله عز وجل،
أهم يقسمون. نعم. رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم.
وهذه هي الآفة التي أوقعت بعضهم في الكفر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقد قيل بأن الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء.
نعم.
من إبليس.
وأول ذنب
وفي الأرض.
نعم.
حين قتل أحد ابني آدم أخاه حسدا من عند نفسه، حين قال له لا أقتلنك، كيف يتقبل قربانك ولا يتقبل قرباني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال إياكم الحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
نعم.
ونختم بالحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يطلع الآن رجل من أهل الجنة، فخرج رجل قد حملا عليه في عصاه تنطف لحيته من أثر الوضوء، وفي المرة الثانية وفي الثالثة لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص قال له ما عملك بعدما بات عنده ثلاثا؟ قال له ليس إلا ما رأيت غير أني لا أبيت وفي قلبي غش ولا حسد لمسلم. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عن تلك التي أعجزتنا، هذه خصلة تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مصابرة ومدافعة للشيطان. ويا أيها الإخوان اعلموا أن خزائن الله ملأة وأن فضله عميم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد سألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فبدأ من أن أحسد أخي على ما آتاه الله من فضل، أسأل الله الذي أعطاه أن يعطيني.
نعم.
الذي آتاه أن يؤتيني، هذا هو المطلوب. نعم.
هنا فقط دواء.
نعم.
متى وقع الحسد في قلبك أخي المسلم على أحد ممن حولك رأيته في نعمة، فبادر بالدعاء لذلك الأخ. نعم. يبارك الله فيه فيطفئ الله الكيد في نفسك. نعم. ويرد الشيطان عنك.
نعم. الله
وهذه مجربة. نعم. سبحان الله.
نعم.
رأيت أخاك مثلا وعنده أولاد صالحون وليس عندك, تقول اللهم بارك له فيه فينطفئ الحسد.
الله أكبر.
كأنه
الله
الماء البارد أكبر على الجمر. سبحان
الله أكبر. نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا.
آمين.
وسيئات أعمالنا. آمين. وأن لا يجعلنا ممن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.